الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الملخص الفقهي للشيخ الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. باب في كفارة القتل. الكفارة سميت بذلك اشتقاقا من الكفر وهو الستر، لأنها تستر الذنب وتغطيه. والدليل على وجوب كفارة القتل الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في القاتل: أعتقوا عنه، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه في النار. وإنما تجب الكفارة في قتل الخطأ وشبه العمد، وأما القتل العمد العدوان فلا كفارة فيه، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر فيه كفارة. وكما تعلمون ولا يخفى أن معتقد أهل السنة والجماعة في القاتل العمد، في القاتل العمد، أنه مسلم عاص مرتكب لكبيرة ما لم يستحل القتل، وأيضا قاتل نفسه اللي هو المنتحر، هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في هذين الصنفين. وروي أن سويد بن الصامت قتل رجلا فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه القودة ولم يوجب كفارة، وعمر بن أمية الضمري قتل رجلين عمدا فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه كفارة، ولأن الكفارة وجبت في الخطأ لتمحو إثمه لكونه لا يخلو من تفريط، فلا تلزم في موضع عظم الإثم فيه بحيث لا يرتفع بها. قال شيخ الإسلام: نعم، نفس المعتقد. لما احنا قلنا القاتل أي قاتل معصوم الدم، وطبعا لما نقول قاتل معصوم الدم أي أنه قتله بغير إحدى ثلاث، يعني لم يقتل من قتل بإذن من ولي الأمر أو مرتدا أو زان محصن، واخد بالك، المرتد هو المفرق دين قال الجماعة. فمن قتل من لا يستحق القتل فيعتبر قتل عمد عدوان، هذا مسلم عاصي، مسلم عاصي إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وكذلك المنتحر مسلم عاصي تحت الايه المشيئة، إن شاء ربنا عفى عنه وإن شاء عذبه. أما ما قاله فين؟ إلى الجنة إن مات على التوحيد. ده معتقد يا أخواننا ما فيش فيه بين. أرجو الأمور العقدية أن تكون واضحة عندك وضوح الشمس في رابعة النهار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبها. طبعا لا كفارة في قتل العمد فالأمر واضح، واليمين الغموس ضابطه أن يحلف المسلم ويعقد الأيمان على شيء أنه كان وما كان، أو شيء ما كان وكان، ده اسم اليمين الغموس. وقال أهل العلم سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم وليس فيه كفارة، هذا هو الراجح ورأي الأئمة الأربعة، وذهب غيرهم إلى وجوب الكفارة فيه قياسا على اليمين المنعقدة، والصواب ليس فيه كفارة. ثم قال أي شيخ الإسلام: وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبه، يعني لا يفهم من عدم وجوب الكفارة إن هذا تخفيف عن الإثم، لا، ده هو أعظم من أن يجبر بكفارة. وهذا شبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك أقام الحد على مصطح ابن أثاثة وعلى حمنة بنت جحش وعلى حسان بن ثابت ولم يقم الحد على ابن سلول. لما؟ قال لك هو أعظم جرما من أن يكفر عنه الحد، ومن أجل هذا تركه. وذكر موفق الدين ابن قدامة رحمه الله وغيره أن القتل الخطأ لا يوصف بتحريم ولا إباحة، لأنه كقتل المجنون، لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة، فلذلك وجبت الكفارة فيه. المجنون يا أخوانا إذا قتل خطأ يضمن عليه الدية، أما الكفارة تجب من ماله أيضا. وهذا بعكس السكران، بعكس السكران، فإن كان المجنون والسكران يشتركان في فقدان مناط التكليف اللي هو العقل، ولكن الفرق أن المجنون فقد عقله بغير كسب منه، أما السكران تعمد في إذهاب عقله. ومن أجل هذا باتفاق أهل العلم أن السكران إذا تعمد قتل معصوم الدم وجب فيه القصاص سدا للذريعة، وإن كان مناط التكليف عنده غير موجود. يقول: ومعناه أن الحكمة في تشريع الكفارة في القتل الخطأ ترجع إلى أمرين: الأول أن الخطأ لا يخلو من تفريط من القاتل، الأمر الثاني النظر إلى حرمة النفس الذاهبة به. وأما العمد فلا تجب فيه الكفارة، لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته، لكن القاتل عمدا إذا تاب إلى الله عز وجل ومكن من نفسه ليقتص منه فإن ذلك يخفف عنه الإثم، فيسقط عنه حق الله بالتوبة وحق الأولياء بالقصاص أو بالعفو عنه، ويبقى حق القتيل يرضيه الله بما شاء. فهذا ما معنى ما كرره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي اللي هو الداء والدواء. يبقى بناء على ذلك قتل العمد يترتب عليه كم حق؟ حق المقتول وحق الأولياء وحق الله. حق الله عز وجل اللي هو بالتوبة النصوح. طب حق المقتول يوفيه الله يوم القيامة. طب الأولياء اللي هو القصاص أو العفو أو الدية، ثلاث حقوق لابد من استيفائه. فمن قتل نفسا محرمة ولو كان مملوك أو كان كافرا معاهدا أو مستأمنا، كافرا معاهدا معلوم بيننا وبينهم عهد، مستأمنا أي أذن له بالدخول إلى بلدنا، والإذن بالدخول إلى البلد يختلف من مكان لمكان. في وقتنا الحاضر تأشيرة الدخول هذا يعتبر عهد أمان. مولودا أو جنينا بأن ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا من قتل واحد، من قتل واحدا من هؤلاء وجبت عليه الكفارة لعموم قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وسواء انفرد بقتل النفس أو شارك في ذلك غيره، وسواء كان القتل بمباشرة أو تسبب كمن حفر بئرا متعديا في حفرها أو نصب سكينا ونحو ذلك، من كل ما فعل من كل فعل نتج عنه وفاة شخص. قال الموفق: يلزم كل واحد من شركائه كفارة. هذا قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي اللي هم الأحناف. وتجب الكفارة على القاتل سواء كان كبيرا أو صغيرا أو مجنونا، وسواء كان حرا أو عبدا لعموم الآية. والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا يجزئ الإطعام فيها، فإن لم يستطع الصوم بقي في ذمته ولا يجزئ عنه الإطعام، لأنه تعالى لم يذكره والأبدل من الكفارات تتوقف على النص دون القياس. وهذا محل خلاف بين أهل العلم. تمام ولا نايم؟ اصحى. ربنا سبحانه وتعالى نص على الكفارة هنا يا اخواني، فتحيوا رقبات المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ثم قال ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. طب الإطعام لم ينص عليه هنا، ولكن قاسها العلماء على كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. ولكن الشيخ هنا الفوزان أكرمه الله اختار أحد الرأيين. ويكفر العبد بالصوم لأن لا مال له أن يعتق منه، وإن كان القاتل أو مجنونا أو صغيرا كفر عنه وليه بعتق لعدم إمكان الصوم منهما ولا تدخله النيابة، وقد وجبت الكفارة على كل منهما لأنه حق مالي يتعلق بالقتل أشبه بالدية، ولأنها عبادة مالية أشبه بالزكاة. وتتعدد الكفارة بتعدد القتل كتعدد الدية بتعدد القتل، فلو قتل عدة أشخاص وجبت عليه عدة كفارات بعدده. وإن كان القتل مباحا كقتل الباغي والمرتد والزاني المحصن والمقتول قصاصا أو حدا أو لأجل الدفاع عن النفس فلا كفارة في ذلك كله لعدم حرمة المقتول. تنبيه: أداء كفارة القتل مما يتساهل فيه بعض الناس اليوم، خصوصا في حوادث السيارات التي تذهب فيها نفوس كثيرة، فقد يستثقل من تحمل المسؤولية في ذلك الصيام، ولا سيما إذا تعددت عليه الكفارات فلا يصوم وتبقى ذمته مشغولة. كما أن هناك ظاهرة أخرى، وهي أن عاقلة القاتل لا تتحمل دية الخطأ، وإن تحمل أحد منهم شيئا منها فإنه يظنه من باب التبرع. ولذلك نرى بعض من حصل منهم القتل الخطأ يسألون الناس سداد الدية، وهذا تعطيل لحكم شرعي عظيم أدى إلى جهل الكثير به، وربما يكون بعض المتسولين باسم تلك الغرامة متحيلا، فيجب الأخذ على يده وردعه عن أكل ماء المال بالباطل، والتحيل بواسطة حمل بعضهم صور سقوق غير شرعية ولا حقيقة، وقد يكون مضى عليها حين طويل من الدهر. نعم. ما هو الحكم ما رفع عنه، الحكم ثابت في حقه، ولكن أنيب بدلا منه لأنه غير مكلف، الحكم مرفوع لم يرفع عنه. أيوة، ما هو أصل مسألة الكفارة والقصاص والدية دي من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، فرق بين الاثنين، الحكم الوضعي شيء والحكم التكليفي شيء تاني. يعني لو أن المجنون أفسد يضمن أو لا يضمن؟ رد عليه ليه؟ لا طب لا طب ركز معايا، اعلم أخي الفاضل أن الضمان ضمان المتلفات، هذا الضمان من الأحكام الوضعية التي تتعلق بالسبب، فإن وجد السبب وقع الضمان حتما ولا بد، بغض النظر عن كونه أهلا للتكليف أم لا. فكل من أتلف مال الغير عمدا أو جاهلا أو ناسيا أو خطأ يضمن، حتى البهيمة إذا أتلفت مال الغير بليل ضمن صاحب البهيمة باتفاق. معايا يا اخي الفضل؟ يعني انت عندك بهيمه خرجت منك بليل افسدت الزرع بليل تضمن، طيب بنهار على خلاف بين اهل العلم، ان كان التفريط من صاحب البهيمه يضمن صاحبها والا فلا يضمن، لان المقرر ان اهل الزراعات يحرسون زراعتهم بنهار واهل المواشي يحرسون مواشيهم بليل، هذا هو المتقرر. معايا؟ كذلك لو أن إنسانا أتلف مال إنسان عن غير قصد، وضربت مثلا لهذا، أنت خرجت من المسجد لتركب سيارتك فوجدت سيارة مثلها تبقى الأصل، فأردت أن تفتحها بالمفتاح فاستعصى عليك المفتاح فكسرت الزجاج، فلما جلست في السيارة من الداخل تبين لك أنها ليست سيارتك، تضمن بإجماع. ولكن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، الرفع هنا رفع الإثم والمؤاخذة، أما الضمان ثابت ثابت ثابت. أي الله يبارك لك، متعلق بحقوق الآخر. واضح يا أخي الفاضل؟ نعم. مالها؟ مالها العاقلة؟ اللي هم العصبة الأقارب، أقاربهم. طيب بابه نعم. حاضر. طبعا حوادث السيارات فيه رسالة للجنة الدائمة، وأظن رسالة علامة بن باز بعنوان حوادث السيارات وما يترتب عليها من حق الله ومن حقوق العباد. طبعا السيارات أمر محدث لم يكن موجودا في عهد الأئمة كالشافعية وغيرهم، بل أمر حادث منذ عهد قريب. ومن أجل ذلك وضع العلماء ضوابط في حوادث السيارات وما يترتب عليها، وجل هذه الضوابط مستقاة من القوانين التي يسنها ولي الأمر لإحكام مسألة القيادة من ناحية إجادة القيادة، ولا يعترف بذلك إلا بشهادة ولي الأمر. يعني هو يقيد القيادة إجادة تامة، ولكن ليس معه ما يثبت ذلك من ولي الأمر، لا يعول على كلامه وإن كان من أشد الناس قيادته. ليه؟ سدا للذريعة. كويس. وكذلك السيارة أن يكون مصرح بمشيها من ولي الأمر بما تعرف عليه ولي الأمر. وكذلك المشاة أين يسيرون ومن أي شيء ومن أي مكان يعبرون، كل هذه سنها ولي الأمر فيجب الالتزام به وعليه. إن حدث حادث لسيارته وأدى ذلك إلى موت البعض، القول فيه لتقرير المرور، المرور يأتي يقرر من المخطئ، أقائد السيارة أم هذا الذي قتل، وبناء على تقرير المرور يكون الحكم الشرعي. لأن عندنا إنسان يسير بسيارة، واخد بالك، والطريق أذن له ولي الأمر بأن يسير على سرعة 100 كيلو أو 90 كيلو وهو يسير، فجأة مر أمامه رجل فأراد أن يكبح السيارة فما تمكن، مع أن سيارته يسمح لها بالمسير وهو يقيد القيادة، يجيد القيادة، فلا شيء عليه مطلقا. واضح يا إخواننا؟ لذلك قرر أهل العلم في إشارات المرور أن قائد السيارة إذا أخطأ وعبر الطريق والإشارة حمراء وقتل شبه عمد. أنا ما عادش خطأ بقى، شبه عمد، فيه الدية مغلظة 100 ناقة 40 منها في بطنها أولاده. فهذه تختلف من حال لحال. مع أختي تفضل. أي نعم مريم. ها؟ نعم. حوادث السيارات وما يترتب عليها من حقوق الله وحقوق العباد. ولكن تحتاج إلى دقة في القراءة. طيب. باب في أحكام القسامة. القسامة لغة اسم مصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة، أي حلف حلفا، والمراد بها هنا الأيمان، أي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به شخص. طيب. والدليل عليها السنة والإجماع. ففي الصحيحين عن سهل بن أبي حسمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: تأتون بالبينة. قالوا: ما لنا بينة؟ فقال: تحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فوداه بمئة من الإبل. نعيد قراءة الحديث مرة ثانية. دائما أخي الفاضل وأنت تقرأ في كتب أهل العلم لابد أن تكون منتبها لعود الضمائر في الكلام، لأن عود الضمائر مهم جدا، ولابد أن تراعي الفواصل والنقاط بين الكلمات بحيث يبقى كل كلام مستقل بذاته حتى لا يشكل عليك الفهم أو تخطأ في الفهم. عن سهل بن أبي حسمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرج إلى خيبر، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود. أتى يهود، أتى فعل، أين الفاعل؟ ها؟ ده عبد الله بن سهل هو اللي مات، يبقى محيص. شفت خدوا لكم الضمير. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود قال: أنتم قتلتم؟ فقالوا: لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. أتحلفون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه خطاب لمن؟ لا، لمحيصة. شفتوا أخواننا؟ ها؟ لا، أولياء، أولياء المقتول. انتبهوا. أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ وفي رواية: تأتون بالبينة. مش الأصل عندنا البينة على من إيه؟ واليمين على من؟ والأصل في المسلم الاستقامة. يبقى أنا ادعيت، وقلنا المدعي اللي هو ضابط المدعي اللي هو البينة على المدعي واليمين على الأخر. إيه ضابط المدعي؟ المدعي هو من يدعي خلاف الأصل، مدعي خلاف الإيه؟ الأصل. علشان كده في كثير من الأحيان خد بالك حتى لو يلبس عليك، ممكن تجد إن المدعي هو المدعى عليه في بعض القضايا. يعني مثال ذلك، أنا مثلا وليد، أنا ادعيت على وليد أن لي عنده مال، يبقى أنا ادعيت خلاف الأصل، هو صديقي وأخي ولكن لم يجري بيننا معاملة، يبقى أنا ادعيت خلاف الأصل، يبقى أنا علي الإيه؟ البينة، لأن ادعيت خلاف الأصل. طيب أتكلم أنا ووليد وقلت له: لي عندك مال، فرد علي وقال: أعطيته لك. أعطيته إيه؟ لك. يبقى هنا وليد لما ادعى، ادعى خلاف الأصل ولا ادعى الأصل؟ خلاف الأصل. ركزوا بس عشان الإشكال بيجي لكم من هنا. يبقى ابتداء ليس لي عنده مال فأنا ادعيت، يبقى أنا علي الإيه؟ البينة. كويس. طيب لي عنده مال وهو أقر، بس أقر وادعى أنه أعطاه لي وأنا أنكرت، يبقى من المدعي؟ هو المدعي، يلزمه الإيه؟ البينة. وضحت؟ فإن لم يأتي بالبينة يلزمني الإيه؟ واخد إيه؟ فلوسي. وضحت؟ إلا إذا كان مالي عند أخي وليد كان لمصلحتي وليس لمصلحتي. أي نعم. أيوة. يبقى الفلوس اللي كانت عند وليد كنت قلت له: يا شيخ وليد خد المليون ده عنده، عندك أمانة. خلاص. يبقى لحظ نفسي، لحظي ولا لحظي أنا؟ لحظي أنا. يبقى حينما أطلبه ويدعي أنه أعطاه لي يكفي، ليس لي حق، لأنه قبضه لحظ غيره، صح؟ أما إن أخذه على سبيل القرض، الكلام ده كله إمتى؟ لو ما فيش أوراق ومتعامل بقى رجل لرجل. أما إن أخذه لحظ نفسه وزعم أنه رده يلزمه الإيه؟ فرق بالاثنين. ها معايا يا مشايخ؟ فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه. ما معنى يتشحط في دمه؟ يعني ذبح ويحتضر. فأتى يهودا فقال: أنتم قتلتموه؟ فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ يعني تقسمون بالأيمان أن يهود هم الذين قتلوا، واخد بالك؟ وخلاص، يبقى ثبتت الجريمة، إما بقى النودي بدية وإما القصاص. وفي رواية: تأتون بالبينة. قالوا: ما لنا بينة. فقال: أتحلفون؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ هنا الورع والتقوى، وده أصل قيام الأحكام في شريعة الإسلام، على تقوى الله والخوف من الله. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وده الأصل، الأصل كله الخوف من الله. شوف: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ فقال: تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني خمسين واحد من اليهود يقسموا أنهم ما قتلوا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فوداه بمئة من الإبل. طيب، نعم، لا، بالأيمان تؤخذ، تؤخذ بالأيمان. أين؟ سيأتي إن شاء الله. لعلكم تذكرون لما جيء برجل إلى عثمان بن عفان شهد عليه بارتكاب حد أو بارتكاب ذنب يستوجب الحد، فجيء بالشهود، فأقسم الجاني أو المذنب أن هؤلاء شهود زور. فقال عثمان كلمته المأثورة: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. دل عليه. بس خد بالك، هنا الشهود عدول، أجريت عليهم أحكام العدالة الظاهرة، بعكس اليوم الشاهد عندنا يعني معناها بطاقة رقم قومي، ده الشاهد عندنا الآن، واخد بالك؟ أما عندهم فطبعا الشاهد شاهد، كون أنه ظاهر العدالة وشهد زور ولم يغلب على ظن القاضي أو ولي الأمر بشهادة الزور، يلزم بإقامة الحدود، ها، ويبوء شاهد الزور بالنار. ليه يا أخوان؟ سدا للذريعة، كلما جاء بمحدود أو جاء بإنسان ارتكب ذنبا وشهود، ده زور، ده مش محترمين، ده بينه وبينهم خلاف، لا، كده ستعطل جميع الحدود. ها معايا يا أخوانا؟ ما سيأتي الشرح، الشيخ يشرح إن شاء الله. فدل ذلك على مشروعية القسامة، وأنها أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه، وقاعدة من قواعد الأحكام، فتخصص بها الأدلة العامة. وأما شروط القسامة فمن أهمها وجود اللوث، بيسميها الفقهاء لوث الاتهام، وهي العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله. لذلك لاحظ هنا مسألة مهمة جدا، حينما يتهم رجل رجلا لابد أن يكون هناك لوث الاتهام ظاهر، يعني لما اتهمتني؟ هل عندك أمارات وعلامات من خلالها خولت لك أن تتهمني بما اتهمتني به؟ القضية مش قضية، يعني مثلا أنا مثلا أخويا محمد ما بيني ما رأيته قط وفجأة اتهمته، طب فين؟ يبقى لكي نبدأ نستمر في الأدلة والبينة والثبوت لابد أن يكون لوث الاتهام موجود. أما عدا لوث الاتهام لا يعول على الكلام مطلقا، ما فيش بينة ولا في أي أمارة تخول لك أن تتهمه. يبقى أول شيء يا أخوانا وجود اللوث، وهو العداوة الظاهرة بين القتيل والمتهم بقتله، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، وكل من بينه وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله من أجله، فللأولياء حينئذ أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث لا يختص بالعداوة، بل يتناول كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة، كتفرغ جماعة عن قتيل وشهادة من لا يثبت القتل بشهادتهم ونحو ذلك. قال أحمد: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعي عليه يفعل مثل هذا. يعني زي اللي بالضبط بمعنى دقيق كده، كما يفعله المباحث في وقتنا الحاضر. ذهب فلان إلى المباحث وقال: سرقت سيارتي. متى يبدأ يقول له محضر السرقة؟ يبدأ ضابط البحث يجيب إيه السجل ده، من ده المسجلين عندنا خطر بتهم سرقة السيارات. يبقى هنا لوث اتهام، لأن المحافظ من اللي معروفين، معروف ده بتاع سيارات وده بتاع كده، متخصصين. فيبدأ رئيس المباحث يأتي بهؤلاء القوم وعنده لوث الاتهام. انتبهوا يا أخوانا، عنده لوث الاتهام، فله أن يستدعيه وله أن يشدد عليه. لما لوث الاتهام؟ وله أن يوهمه بخلاف الحق ليظهر له الحق، له ذلك، بس شرط أن يكون عنده إيه؟ لوث الاتهام. يريد ناخد بالنا ولا نتعدل بالحكم بكفر القوم دون بينة أو سند. يريد قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على ذلك، فذكر أمورا أربعة: اللطخ وهو التكلم في عرضه كالشهادة المردودة، والسبب البين كالتفرق عن قتيل، والعداوة وكون المطلوب من المعروفون بالقتل، وهذا هو الصواب. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحسن الاستشهاد، فإنه اعتمادا على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلب بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه أن يثبت له حق القصاص أو الدية مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد. يبقى السؤال دلوقتي: هل يجوز لنا أن نشرع في القسام قبل وجود لوث الاتهام أم لا يجوز؟ السؤال مفهوم؟ تاني: القسامة، ولي الأمر جه وقالوا إيه؟ هاتوا 50 يحلفوا وتستحقون دم صاحبكم، وهؤلاء 50 الذين يحلفون ما شاهدوا قط، هل يجوز أن نستمر في تحليفهم مع عدم وجود لوث الاتهام، ولا لابد من وجود لوث الاتهام؟ الله يبارك فيك، خدوا بالكم، لابد من وجود إيه؟ لوث الاتهام، بحيث إيه؟ الله يبارك لك. لا، ما ممكن يكون زور ولك نحلف وناخد الدية مثلا 1,000,000 يعني كده، ولكن ما فيش لوث الاتهام. ما هو شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكتفي بهذا، بل وسع الدائرة. مع آخر فضل كما ضربت لك مثال، فلان ده هو مشهور بكسر الخزن، معروف وحصل معنا كثير، واخد بالك إيه اللي سرق منك كذا كذا، اقعد 5 يا فلان وروح هات لي فلان وفلان 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 وفلان. جهم خير يا باشا، قالوا الراجل ده قال حاجته عندنا يا باشا، اتفضل حاجته، انتهى السهولة واليسر كده، واخد بالك؟ لا حسبك حسبك خلاص، ما انا قلت له حسبك يبقى كان باب اولى تسكت، اسمع الكلام. لكن لا ينبغي، انظر هنا، طيب كلام ابن القيم تاني في اعلام الموقعين: وهذا من احسن الاستشهاد، فانه اعتماد على ظاهر الامارات المغلبه على الظن صدق المدعي، فيجوز له أن يحلف بناء على ذلك، ويجوز للحاكم بل يجب عليه، الحاكم هنا بمعنى القاضي، أن يثبت له حق القصاص أو الدية. تخيل، مع علمه أنه لم يرى ولم يشهد ولكنه حلف على لوث الاتهام، لكن لا ينبغي للأولياء أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق من غلبة الظن، وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرف ما في اليمين الكاذبة من العقوبة. ومن شروط القسامة أن يكون المدعى عليه القتل فيه مكلفا، فلا تصح الدعوة فيها على صغير ولا مجنون. ومن شروطها إمكان القتل من المدعي عليه، فإن لم يمكن منه القتل لبعده عن مكان الحادث وقت وقوعه لم تسمع الدعوة عليه. ده كله إخواننا إيه في مسألة لوث الاتهام. وصفة القسامة أنها إذا توفرت شروط إقامتها يبدأ بالمدعين فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم على قدر إرثهم من القتيل أن فلانا هو الذي قتله، ويكون ذلك بحضور المدعى عليه. فإن أبى الورثة أن يحلفوا أو امتنعوا من تكميل 50 يمينا فإنه يحلف المدعى عليه 50 يمينا إذا رضى المدعون بأيمانه، فإذا حلف برئ. وإن لم يرضى المدعون بتحليف المدعى عليه فدي الإمام القتيل بالدية من بيت المال. لأن الأنصار لما امتنعوا عن قبول أيمان اليهود فدى النبي صلى الله عليه وسلم القتيل من بيت المال، ولأنه لم يبقى سبيل لإثبات الدم على المدعى عليه فوجب الغرم من بيت المال لئلا يضيع دم المعصوم هدرا بلا مبرر لإهداره. هب أن عنده ورث 50، هب أنهم أقل معي أي نعم. وقد اختلف الفقهاء في الذي يثبت في القسامة إذا توفرت شروطها وحلف أولياء القتيل 50 يمينا، والصحيح أنها إذا توفرت شروط القصاص بعد توفر شروط القسامة وتمامها إنما يثبت بها القصاص على المدعي عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحلف 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. كلمة برمته، الرمة هي حبل يوضع في عنق البعير أو الدابة لاقتياده به. وفي لفظ مسلم: ويسلم إليكم فتقوم القسامة مقام البينة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن ثبوت الحكم بالقسامة: وليس إعطاء بمجرد الدعوة، إنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين، وهو اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة. فقوى الشارع هذا السبب. السبب هنا عائد على إيه؟ على إيه؟ على لوث الاتهام باستحلاف 50 من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منهم. وقولهم صلى الله عليه وسلم: ولو يعطى الناس بدعواهم لا يعارض القسامة بوجه، فإنما نفي الإعطاء بدعوى مجردة. قال الفقهاء رحمهم الله: ومن مات في زحمة جمعة أو طواف فإنها تدفع ديته من بيت المال، لما روي عن عمر وعلي أنه قتل رجل في زحام الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على قاتله. فقالوا علي يا أمير، فقال علي أمينهم: لا يطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعطي ديته من بيت المال. لننظر كيفية حرص الشريعة على عصمة الدماء وعلى عدم إهدار الحقوق. كم يبقى على شيخ خالد؟ 10 دقائق نكمل إن شاء الله. باب في أحكام الحدود. الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها. والحدود في الاصطلاح الشرعي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثله. اكتب عندك. وتأتي الحدود ولها 3 معاني في الشرع. الحدود تأتي ولها 3 معاني في الشرع. المعنى الأول يطلق على الذنب، يطلق على الذنب، ومنه قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. المعنى الأول من أنواع الحدود تطلق على الذنب، دليل قول ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. المعنى الثاني تطلق الحدود على العقوبة المقدرة شرعا في بعض الذنوب، تطلق على العقوبة المقدرة شرعا في بعض الذنوب كحد السرقة وحد الخمر ونحوه. المعنى الثالث وافطنوا له جيدا، تطلق الحدود على جملة ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية والاستحباب. فإذا تجاوزه الإنسان فقد تخطى الحدود، مثال ذلك: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال: ومن يتعد حدود الله. تعرفتني؟ جملة ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب، فمن تجاوز ذلك فقد تعدى الحدود. مثال ذلك بعد آية المواريث، قال تعالى: تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب المبحث هنا بقى هنبحث في أي نوع من أنواع الحدود، اللي هي العقوبة الإيه؟ العقوبة المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي. قال: والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحدود صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. يبقى الطبيب بيفتح بطن المريض من أوله إلى آخره ويفعل فيه الأفاعيل، وفي نيته إيه؟ أن يخفف عنه الألم وأن يبرئه من سقمه. كذلك حينما نقوم برجم الزاني أو بضرب عنق القاتل يكون هذا في نيتنا وليس النية التشفي، بل الإحسان إليه. والحكمة في تشريع الحدود أنها شرعت زواجر للنفس ونكالا وتطهيرا، فهي عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، ثم لأجل مصلحة المجتمع، فالله تعالى أوجبها على مرتكب الجرائم التي تتقاضاها الطباع البشرية، فهي من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. فلا تتم سياسة الملك إلا بزواجر وعقوبات لأصحاب الجرائم، منها ينزجر العاصي ويطمئن المطيع، وتتحقق العدالة في الأرض، ويأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، كما هو المشاهد في المجتمعات التي تقيم حدود الله، فإنه يتحقق فيها من الأمن والاستقرار وطيب العيش ما لا ينكره منكر، بخلاف المجتمعات التي عطلت حدود الله وزعمت أنها وحشية وأنها لا تليق بالحضارة المعاصرة، فحرمت مجتمعاتها من هذه العدالة الإلهية ومن نعمة الأمن والاستقرار، وإن كانت تملك من الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك، فإن ذلك لا يغني عنها شيئا حتى تقيم حدود الله التي شرعها لمصالح عباده. فإن المجتمعات البشرية لا تحكم بالحديد والآلة فقط، وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده، وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشرعية إذا أحسن استعمالها. وكيف يسمى هؤلاء المنحرفون حدود الله التي هي هدى ورحمة للعالمين كيف يسمونها وحشية ولا يسمون عمل المجرم المعتدي وحشية وهو يروع الآمنين ويجني على الأبرياء ويخلخل أمن المجتمع؟ إن هذا هو الوحشية، وإن الذي يشفق عليه أظلم منه وأشد منه وحشية، ولكن إذا انتكست العقول وفسدت الفطر فإنها ترى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال الشاعر: وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. هذا ولا يجوز تطبيق الحد على الجاني إلا إذا توفرت شروط تطبيقه، وهي كما يلي: الشرط الأول أن يكون مرتكب الجريمة بالغا عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. يبقى اللي هنا رفع القلم أي رفع الإثم. نعم، لا، السؤال يحتاج إلى كثير ضبط. هل في مصرنا تطبق الشريعة أم لا تطبق، أم بعضها ولا يطبق بعضها؟ الجواب البعض، وهذا لا شك فيه مطلقا، يعني لا نريد المغالطة، فالشريعة يطبق كثير من أحكامها، ولكن الحدود معطلة إلا حد القصاص في الندر اليسير، يعني هذا خاص بيعمل به بغض النظر بقى إيه كيفية تنفيذ القتل بالمشنقة أو بضرب الرصاص أو بالسيف، ولكن يطبق في بعض الأحيان. وحقيقة الأمر إخواني، وهذا من خلال الواقع، لكي يكون عندنا إنصاف، بالك دايما الحكم الشرعي بإهدار دم فلان الأمر ليس بالهين، ليس بالهين المطلق، وكل إنسان يخاف من الله كما نخاف نحن من الله. يعني القاضي التي قدمت له الأوراق والمستندات على أن فلان قاتل لفلان، كويس، وأدلة كثيرة، ولكن القاضي بما عنده من علم وخبرة شك في بعض الأدلة، طيب ما هو إضراء الحدود بالشبهات ما استطعت. يبقى حينما نسمع أن القاضي في الجناية الفلانية حكم على فلان بالأشغال الشاقة المؤبدة ولم يحكم عليه بالإعدام مع أنه قاتله أمام الناس، ما هو لم يثبت أمام القاضي. علشان كده إيه مسألة شرعية مهمة، هل يقضي القاضي بعلمه؟ الجواب لا، لا يقضي بعلمه أبدا. يعني قاضي ماشي في الطريق فشاهد فلان يقتل فلان، عرفه وعرف اسمه ووصفه وعرف عنه كل شيء، وراح شاهد في تحقيقات النيابة، بقدر الله القضية ولد القضية أمامه على المحكمة على المنصة وهو الشاهد، لا يحل له أن يحكم بعلمه، بل لابد أن يتنحى. معايا أخوانا كده؟ يبقى الذي أريد أن أقوله، حينما يحكم قاضي الجنايات على فلان بعدم القتل فلا تتعجل وتتهمه، فهو يخاف من الله، لأن إهدار دم معصوم الدم ليس بالهين، واخبرك. ومن أجل هذا يقول دائما يعني إيه إن الشك يفسر في صالح المجني عليه أو قصدي الجاني، فبعض الحدود تقام وبعض الحدود لا تقام. ولا وبناء على ذلك مسألة التشريع العام التي يدندن حولها البعض ملهاش وجود أصلا. تعرف إيه معنى التشريع العام؟ كل قوانين البلدة لا تمت لشرع الإسلام، واخد بالك؟ هل يكفر من فعل ذلك؟ الجواب الراجح والمعتمد لا يكفر، واخد بالك؟ ولكن المسألة أصلا ليس لها تصور، ليس لها وجود، أما التصور فهو في الأذهان. نعم فضل. يعني جزاك الله خيرا، وفعلا يا اخواننا الله يبارك فيكم، نحن في امس الحاجة الشرعية ان نقف على مذهب السلف في كيفية التعامل بين الرعية والراعي، والله في امس الحاجة، لان فعلا لما جهل هذا الامر استخف الناس بولاة الامور، واظن النتيجة أصبح الكل يتجرع العلقم من جرائها. العلاقة بين الرعية والراعي، بين أفراد الأمة وبين أولياء الأمور، الشارع ضبطها بأحكم الضوابط. فإن وقع ولاة الأمور في كثير من التقصير، سواء في تطبيق الحدود أو في إقامة العدل بين الناس، هذا باتفاق أهل العلم لا ينبغي أن يذكر حتى فيما بيننا من المجالس، إن هذا من التشهير على ولاة الأمور ومن التشغيب، ويترتب على ذلك أن تقل هيبتهم في قلوب الرعية. ورحمة الله على عبد الله بن عكيم ومن التابعين، لما مات عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتل، بدأ يحصد تراب على رأسه ويقول: قتلت عثمان، قتلت عثمان. فقيل لهم: ما شركت في دمه؟ قال: أعد ذكر مساوئ الرجل من المعاونة على قتله. ولما نترك الأصل ونحيط ونروغ روغان الثعالب؟ أعمالكم عمالكم، شو ده الأصل؟ لما نحيد عنهم؟ ولكن هكذا أصحاب الأهواء وأصحاب القلوب المريضة لا يحلو لهم إلا أن يسلكوا هذا المسلك الغير طيب. نقف عند هذا الحد وإن شاء الله